قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه: باب انشقاق القمر، أو باب انشقاق القمر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر. ولهذا سبب نزول قد سأل أهل الشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، أي معجزة، فانشق القمر فرقتين أو فلقتين، فلق على هذا الجبل وفلق على الجبل المقابل له. فقال أهل مكة: سحرنا محمد. فقال فريق منهم: إن كان محمد سحرنا فإنه لن يسحر السفار، أي لن يسحر المسافرين، فانتظروا حتى يرجع المسافرون نسألهم هل رأيتم القمر قد انشق؟ فلما قدم المسافرون أخبروهم أن القمر قد انشق. ومع أنهم أخبروهم أن القمر قد انشق، إلا أنهم استمروا في عنادهم قائلين: هذا سحر مستمر. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هكذا ثبت في الصحاح وغيرها. وكيف ذلك؟ كيف ينشق القمر؟ وكيف نواجه الغرب الكافر الملحد أو الشرق الملحد الذي لا يؤمن إلا بالمحسوسات والمشاهدات في زمانه؟ نقول وبالله التوفيق: إننا كمسلمين نثق فيما قاله الله، ونعتقد تمام الاعتقاد أن الله على كل شيء قدير، وهذا الأصل الذي نرد به على غيرنا من غير انخناس ولا اختفاء ولا مواراة. فذلك لأن كثيرا من المنسوبين للإسلام والمسلمون انهزموا أمام الغرب الكافر والشرق الملحد، فطفقوا ينكرون المعجزات ويقولون مع إنكارهم: كيف نواجه الغرب الكافر أن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ذلك؟ إنهم لن يصدقون. فنقول: وإن لم يصدقون فنحن قائلون بما قاله ربنا، فعلمنا بربنا ومن بدهيات إسلامنا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه أنزل كتبا على الرسل، وفي القرآن الذي أنزله الله أخبرنا أن موسى ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، صدقنا بذلك. فإذا أنكرنا نبع الماء سننكر أيضا انفجار الحجر 12 عينا، وسننكر أيضا قوله تعالى لأيوب عليه السلام: اضرب برجلك، فلما ضرب برجله تفجرت الأرض ينابيع، فقال الله له هذا مغتسل بارد وشراب، وسننكر خروج الناقة من الصخرة لصالح عليه السلام، وسننكر رحلة الإسراء، وسننكر رحلة المعراج، وسننكر عصا موسى التي تحولت إلى حية تسعى، سننكر كل هذا. فلذا فإننا نستطيع، والفلاح منا الذي لم ينل أي قسط من العلم يستطيع يرد على أكبر دكتور حصل على أعلى الشهادات العلمية لكنه كافر بأن يقول له إن الله على كل شيء قدير، كما قالت إحدى العجائز لما قال لها كيف تصدقين أن إبراهيم يلقى في النار ويخرج، قالت يا بني من الذي خلق النار؟ قال لها الله، الذي خلق النار قادر على أن يخرج شخصا من بينها سالما، فلا إشكال حينئذ. لكن أهل الكفر دوما يفتنوا بهذه الآيات ويكفروا بسببها، والله يعلم ذلك، فقد قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، جعلها الله أيضا فتنة للناس. فقال أهل الكفر كيف تنبت شجرة في النار، شجرة تخرج في أصل الجحيم، كيف ذلك؟ أنكروا، وجوابنا أن الله على كل شيء قدير. فهذا أصل ينبغي التيقظ له والتفطن له. فنحن نؤمن بالغيب ونؤمن بأن الله على كل شيء قدير. إذا نظرنا إلى أهل الكفر من حولنا لا يقرون بالله، الملاحدة إذا نظرنا إليهم لا يقرون بالملائكة إنهم لا يرونها، لا يقرون بالجن، الرؤية المنامية أعجزهم الكلام فيها، ما دروا كيف يصنعون، يرى أحدهم رؤية وتتحقق ما استطاعوا أن يوجدوا لها تفسيرا. فالحمد لله على إسلامنا، به تطمئن القلوب. قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا بشر بن المفضل. ترون أيها الإخوة في كل الأسماء ابن، ما ترون شيئا بدون كلمة ابن، لم يقل حدثنا عبد الله عبد الوهاب، إنما حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب، حدثنا بشر ابن المفضل، حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك، كلها الوصلة مثبتة رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، يعني جبل حراء كان بين الشقتين للقمر وقد انشق. المعجزة الكبرى لرسولنا ليست هي انشقاق القمر، وليست هي رحلة الإسراء والمعراج بما فيها من المعجزات، وليست هي نبع الماء من بين أصابعه، وليست هي أنه صلوات الله وسلامه عليه دعا في صحف الطعام فكفت 1500 شخص إلى غيره، ليست هذه المعجزة الأساسية، وإن كانت آيات، وإن كانت آيات، ليست المعجزة أن نجيز عن يتكلم أو يحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست هذه المعجزة الأساسية، إنما أكبر معجزة أوتاها النبي كما قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وحيا يتلى. فأنا وأنت قد لا نقول ولم نرى انشقاق القمر، ولم نرى نبع الماء، ولم نرى الرسول، لم نرى الرسول معجزات، ولم نرى عصا موسى، وقد تحولت إلى حية تسعى. كل هذه أمور قد انقضت ما رأيناه، لكن من فضل الله، من فضل الله، وهذا جدير بالتأمل، أن القرآن الذي أنزله الله على رسوله بين أيدينا، كلام الله مثبت في صحائف بين أيدينا، فهو المعجزة. فانظر إلى ما فيه وحاجز بما فيه. هل ينقم علينا أهل الكفر أن نقول للناس ولا تقربوا الزنا؟ هل ينقم علينا أهل الكفر أن نقول لهم تعالوا نحن وأنتم نعبد إلها واحدة ليست له صاحبة وليس له ولد؟ هل تنقمون علينا أن نقول لكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ هل في القرآن كلام فاحش؟ هل في القرآن كلام فيه أدنى سوء خلق؟ انظر إلى ما في الكتاب العزيز، في موقف من أشد المواقف التي يتعرض لها الرجال، والصديق يوسف يدافع عن نفسه بأجمل الأساليب، هي راودتني عن نفسي واجتزئ. هل ينقمون علينا أن نقرأ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ ما الذي ينقمونه علينا؟ قرآن فيه وبالوالدين إحسان، فيه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قرآن فيه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، قرآن فيه النهي عن الاختيال والتكبر والتعالي على العباد، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، قرآن فيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما الذي ينقمونه علينا؟ فالحمد لله هذا القرآن نستطيع أن نحاجج به كل شخص، نحاجج به كل شخص، فيه ثناء على رسل الله كلهم عليهم الصلاة والسلام، الثناء على الكتب التي أنزلها الله كلها، ثناء على التوراة، ثناء على الإنجيل، ثناء على الزبور، ثناء على موسى وعيسى عليهم السلام ونوح وإبراهيم وغير هؤلاء. لا تجد كلمة فاحشة في كتاب الله، لا تجد منكرا يدعو إليه القرآن، يدعو ربنا إليه في كتابه، لا تجد إلا طيب القول. فضلا عن ذلك تقرأه يرق قلبك، تدمع العين، العين تدمع، القلب يرق، اللسان يرطب، النفس تهدأ. فالحمد لله، فمعجزتنا الكبرى التي أيد الله بها رسولنا عليه الصلاة والسلام معجزة لم تنقضي بانقضاء زمن الرسول، إنما هي باقية، إذ قال عليه الصلاة والسلام ما قد سمعتم ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولقد قال تعالى ما سمعتموه، فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله. ثم قال بعدها بقليل أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال وإن كان أيضا انشقاق القمر معجزة لرسول الله، انشقاق القمر والإسراء والمعراج ونبع الماء من بين أصابع النبي والاستجابة الفورية لدعائه وتضميد الجراح بيده بمجرد مسها، لما كسر عبد الله بن عتيق مسح النبي رجله فعادت أجمل ما كانت وأحسن ما كانت، وهكذا سائر المعجزات. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله انشق القمر بمكة، وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح المجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال حدثنا عثمان بن صالح حدثنا بكر بن مضر حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود عفوا عن عبد الله بن عباس أن القمر رضي الله عنهما أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر. حديث انشقاق القمر من الأحاديث المتواترة، ومعنى الأحاديث المتواترة التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد هائل من الصحابة، فقيل في انشقاق القمر رآه ما يقارب 70 صحابيا، أن الكل رآه، الكل رآه في زمانه. باب هجرة الحبشة. باب هجرة الحبشة. باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، في عن أبي موسى وأسماء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أقول اشتد الأذى بالصحابة وبرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، واشتد واشتد، ولكن ثمة حدود للصبر على الأذى، فاشتد بكثير من الصحابة الأذى، فرخص النبي للصحب الكرام في الهجرة. رخص النبي للصحب الكرام في الهجرة، فكل بدأ يبحث عن مكان يهاجر إليه، كل بدأ يبحث عن مكان يهاجر إليه. فقوم هاجروا إلى الحبشة، والرسول كان قد خرج إلى الطائف لعله يلتمس مكانا آمنا، فخرج إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، فقوبل أسوأ المقابلة من أهل الطائف، ورجع ونزل كما في كتب السير في بستان لعتبة بن ربيعة وشيب بن ربيعة. المهم أنه رجع أيضا إلى مكة، لكن رجع مهموما أشد الهم، كيف يواجه أهل مكة وقد استضعفوه بعد وفاة عمه أبي طالب وبعد وفاة زوجته خديجة، استضعفوه وبدأوا ينالون منه، والذي يخنقه يخنقه، وأغروا به سفهاءهم، يمشي في الطريق يسلط عليه السفهاء، هذا يشتم هذا يرمي بحجر. بدأت الشدة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرخص النبي لأصحابه في الهجرة، فبدأوا يخرجون أرسالا كل يبحث عن مكان، حتى الصديق أبو بكر، حتى الصديق أبو بكر خرج فقابله رجل يقال له ابن الدغنة سيد القارة، فقال إلى أين يا أبو بكر؟ قال أهاجر أسيح في الأرض أعبد ربي عز وجل، فقد أخرجني قومي. قال إن مثلك يا أبو بكر لا يخرج، كيف يخرجونك أنت تصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف، معروف أنك رجل كريم، تستقبل الأضياف، تنصر المظلوم، كيف تخرج؟ لا، هل ترضى أن تنزل في جواري؟ ونزل أبو بكر في جوار ابن الدغنة زمنا. الرسول أول ما رجع من الطائف، وكانت آخر المأساة أن مر بمكان برجل من أهل الشرك، برجل من أهل الشرك اسمه عبد يليل بن عبد كلال، فعرض النبي عليه الإسلام فكذب الرسول، يعني قال له أنت شخص كذاب. فماذا كان؟ لم يصب بهم كإصابته بالهم بعد لقاء هذا الرجل، حتى إن عائشة سألته: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد، يعني الذي قتل فيه عمك وأنت كسرت رباعيتك؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ذلك يوم أن عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كلال فردني وكذبني، فأصبحت مهموما فما أفقت إلا وأنا في مكان يقال له قرن الثعالب. فجاءني جبريل وقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام، وقد علم ما قلته لقومك وما أجابوك به، وهذا ملك الجبال، إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين لأطبق على أهل مكة الجبلين، وإن أردت أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا استأنيت بهم. قال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فرجع النبي ووصل إلى مكة، فنزل في جوار رجل كافر يقال له المطعم أو المطعم بن عدي، فقال المطعم بن عدي لرسول الله: أقبل أن تنزل في جواري وفي الحال وقيد الله رجلا كافرا للدفاع عن الرسول، لبس الرجل لأمته وسلاحه وأمر كل قبيلته أن تلبس السلاح وأن تتجهز للحرب، وخرج في ملأ قريش فقال لهم: يا معشر قريش، محمد نزل في جواري، من تعرض له بسوء كانت الفيصل بيني وبينه وكان القتال بيننا، فكف الله به الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي رخص للصحابة في الهجرة، فهاجر أول من هاجر إلى الحبشة جعفر بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، في فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، في طائفة من الصحابة أيضا مع أزواجهم. فلما وصلوا إلى الحبشة واستقروا فيها لم يهدأ لقريش بال، وكما أخرج أحمد بسند صحيح أن قريشا أرسلت في إسرهم عمارة بن الوليد أو الوليد بن الوليد، أرسلت في إسرهم عمارة بن الوليد مع عمرو بن العاص مع مجموعة هدايا كبيرة من أحسن الهدايا، وقالت قريش لعمر بن العاص، وكان آنذاك كافرا وكان داهية من دهاة العرب، فذهب بالهدايا الفاخرة إلى ما يشابه الآن مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ أو مجلس كبار الحاشية، البطارقة والأساقفة الذين يحيطون بالنجاشي، لم يذهبوا إلى النجاشي أولا، فذهبوا إلى البطارقة والأساقفة المحيطين به كلا على انفراد، وأعطوا كل شخص منهم الرشوة الهدية، وقالوا لهم: بس كلموا الملك، هؤلاء شباب سفهاء أتوا إلى بلادكم بعد أن سبوا ديننا وعابوا آلهتنا وقطعوا الأرحام، واتبعوا رجلا ساحرا خرج بمكة يسحر الناس، فادلوا بأصواتكم عند النجاشي كي يرد إلينا هؤلاء الصبية السفهاء. وبعد ذلك أخذوا أجمل هدية وقدموها للنجاشي، وتكلم عمرو بن العاص بكلامه المشهور: أيها الملك، أتى إلى بلادك شباب سفهاء من سفهائنا، سبوا آلهتنا وعابوها وقطعوا الأرحام واتبعوا رجلا ساحرا بمكة وأفسدوا علينا معيشنا وهربوا إلى بلادك، فرد هؤلاء إلينا فنحن أعلم بهم. فقال المرتشون الأساقفة والأباطرة البطارقة: نعم أيها الملك، كما يصنع اليهود الآن مع مجالس الشيوخ الأمريكية ونحوه. أيها الملك، صحيح هؤلاء أعلم بأبنائهم منا، نحن وأنت لا نعرف حقيقة هؤلاء الشباب، ردهم إليهم. أيها الملك، هم أعلم بهم منا، ولكن الحفيظ هو الله. قال الملك النجاشي: لا والله، حتى أسمع منهم، حتى أسمع من هؤلاء الشباب ما الذي أتى بهم. فأرسل النجاشي إليهم فأقبلوا، وأصابهم من الغم ما أصابهم. فقالوا: ماذا نقول للملك إذا لقيناه غدا؟ فقال أن جعفر كان كبيرهم آنذاك: نقول ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كائنا في ذلك ما هو كائن، وليقضي الله ما يشاء. فدخلوا على النجاشي فقالوا للنجاشي: أيها الملك، في بعض الروايات إنك ملك لا يصلح عندك كثير الكلام. أيها الملك، قد كنا نعبد الأصنام والأوثان ونسجد لها وندعوها من دون الله، وكنا نأكل الميتة والجيف، وكان بعضنا يبغي على بعض، يأكل قوينا ضعيفنا ولا يرحم غنينا فقيرنا، كنا نسبي الناس ونقطع الطرق ونفسد في الأرض ونقطع الأرحام، فبعث الله رجلا منا نبيا كريما أمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بوصل الأرحام وبمكارم الأخلاق، ولا نأكل الجيف ولا الميت ولا الخبائث، ولا نسرق ولا نزني، أمرنا بكل ذلك. فعادانا أقوامنا وسامونا سوء العذاب، فجئنا إلى بلدك لما سمعناه عنك من صلاح، نجلس في بلدك لعلنا نجد عندك مأمنا. فقال: انطلقوا انطلقوا، لا يقربكم أحد. فرجع عمرو بن العاص خائبا، ولكن كان عنده دهاء، فقال لأصحابه بعد أن انصرفوا: اصبروا، لا ترجعوا إلى مكة، والله لآتينه غدا بمقولة أجعله يستأصلهم جميعا ويطردهم جميعا من بلده. فقال له ابن الوليد أخو خالد، وكان كافرا لكن كان أقرب الرجلين إلى الرفق بهؤلاء، قال: يا عمرو، هؤلاء بنو العم وبنو العشيرة، وإن خالفونا لا نحب أن يقتلوا. قال: والله لأفعلن. فذهب عمرو بن العاص وقال: أيها الملك، إنهم يقولون في ابن مريم قولا عظيما، يشتمونه وينالون منه. فأيضا أرسل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استدعاهم الملك وأصابهم كرب عظيم: ماذا نقول للنجاشي إذا جئناه غدا؟ قال جعفر أيضا: نقول ما هو كائن الذي علمنا إياه رسولنا وجاءنا في كتاب ربنا. فذهبوا إلى النجاشي فقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قالوا: نقول، قال جعفر وكان جريئا، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. ثم قال تاليا آيات من سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قال: هل عندكم شيء آخر مما جاء به نبيكم؟ قال: نعم. وتلى عليه مطالع سورة مريم إلى قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فبكى النجاشي بكاء عظيما، قال: والله ما زاد على ابن مريم قطمير، ها هذا هو ابن مريم كما جاءهم به رسولهم، والله ما زادوا عليه قطمير. فقال البطارقة ونخروا كيف تقر ذلك؟ قال وإن نخرتم والله ما زادوا على ابن مريم قطميرا. ثم قال لهم اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، أنتم سيوم بأرضي يعني آمنون بأرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ورد الهدايا إلى عمرو بن العاص قال ما كنت أقبل الرشوة حتى أرد عليكم هؤلاء، فرجعوا خائبين. وسلم الله أهل الإيمان أهل الإسلام مهاجرات الحبشة. فاستقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زمنا بالحبشة، وقد رجع منهم من رجع لما ظنوا أن أهل الشرك بمكة لما سجدوا مع النبي في أواخر سورة النجم قد آمنوا، رجع بعضهم. فلما فوجئوا أنهم على الشرك رجعوا ثانية، فللحبشة إذن هجرتان. سمعوا أعني مهاجرة الحبشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. لم تكن الحبشة آنذاك ذات نخل، إنما التي كانت ذات نخل المدينة، وكانت هناك بلاد يقال لها الإحساء، الآن بلاد هجر التي هي الإحساء والمنطقة الشرقية والإحساء على وجه الخصوص. فكانت الأنظار تتجه إلى هذه وتلك، لكن ذهب أكثر الوفود إلى المدينة فكانت هي المعنية. فرجع مهاجرة الحبشة من الحبشة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد بها من ينافع عن الإسلام، وأسلم سادتها كسعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما مع طائفة من الفضلاء كعبادة بن الصامت وأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فرجعوا إلى المدينة من الحبشة. فعمر لما هاجر وجاءته ذات يوم أسماء بنت عميس في مسألة من المسائل، أسماء كانت زوجة جعفر، كانت أسماء زوجة جعفر، فلما قتل جعفر تزوجت بأبي بكر، لما مات أبو بكر تزوجت بعلي، فكانت زوجة جعفر. فجاءت تستأذن عمر في خلافته ذات يوم، فأذن لها قال من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال البحرية هذه، الحبشية هذه، يعني التي ركبت البحر وهاجرت إلى الحبشة. فقالت نعم. قال لا، لقد سبقناكم، هذا في زمن الرسول، لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني نحن أفضل منكم، نحن هاجرنا إلى المدينة وأنتم هاجرتم إلى الحبشة. قال لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتونا متأخرين. فقالت والله ما سبقتمونا أبدا، ولا أنتم أحق برسول الله منا، بل أنتم كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء أرض الحبشة، والله لا أسكت لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه من أحق به، نحن أم أنتم يا ابن الخطاب. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكت له ما قال، ما قاله عمر وما أجابت به على عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أولى بي منهم، لكم يا أهل الحبشة هجرتان ولهم هجرة واحدة. ففرح مهاجرة الحبشة بهذا الحديث فرحا عظيما، فكانوا يأتون أرسالا إلى أسماء بنت عميس يستثبتون منها ماذا قال لك عمر وبما رددت عليه وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت فضيلة لأهل الحبشة، والذين منهم جعفر، جعفر هاجر الهجرتين، وعثمان الكريم الحي هاجر الهجرتين أيضا. والحديث الآتي مطولا في شأن عثمان بن عفان إذ هو قد هاجر الهجرتين، فإن سبقه عمر في أبواب فقد سبقه أيضا في أبواب أخر رضي الله تعالى عنه. أذكر ذلك لأن الشيعة البعداء البغضاء يطعنون فيه بل ويكفره بعضهم، وكذا الخوارج لا بورك في مساعيهم، سعوا في قتله، وكذا قتلوا علي بن أبي طالب من بعده وهم يدعون الإسلام. فعثمان ما قتل بيد شخص كافر، وعلي ما قتل بيد شخص كافر، بل قتلهم مسلمون أهل جهل وغباء، استطاروا واستطالوا في أعراض المسلمين والمسلمات، ثم آلت بهم استطالتهم في أعراض المسلمين والمسلمات إلى الحكم بكفر هؤلاء الأفاضل الأخيار، ثم لم يسكتوا إلا وقد قتلوهم، قتلوا عثمان وبعد قتلوا عليا رضي الله عنه، ويفخرون بذلك، يفخرون بذلك حتى يقول شاعرهم لا بورك له في شعره إذ قال، وهو عمران بن حطان يثني على ابن ملجم قاتل علي بقوله: يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. يصف قاتل علي أنه أوفى البرية عند الله ميزانا، يعني أفضل حتى من الرسل الكرام. فأجابه شاعر السنة المجيد رحمة الله تعالى عليه بقوله: بل ضربة من شقي نال بها سخطا، وسيلقى الرب غضبانا، وسيلقى الرب غضبانا، قتلت ابن عم رسول الله. ذكر أبياتا طيبة أوردها الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان عند قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فكذا بارك الله فيكم، فلنتفطن لديننا ولا نغتر بعبادة شخص وباجتهاده فيها. فالرسول قال في شأن هؤلاء الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا جئت تقارن صلاتك بصلاتهم، قم صلي من الليل 8 ركعات تجد يصلي 50 ركعة، تصلي 50 يصلي 100، تأتي تصوم 2 وخميس يصوم كل يوم. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. خير الهدي دوما هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن الكلام كلام الله، أصدق الحديث كلام الله أيضا. بارك الله فيكم وحفظكم الله.